قائد الثورة يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة، والفصائل الفلسطينية تعتبر ذلك هزيمة للاحتلال. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية لليوم الثالث رغم محاولات الاحتلال ترهيبهم. تفاصيل الحصاد. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الإدارة الأمريكية على رأس القوى الشيطانية في العالم، وهي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة، إذ تخضع بدورها لسيطرة القوى المالية الكبرى بالعالم. جاء ذلك لدى استقباله كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلي وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث هنأ سماحته المسلمين وجميع الأحرار قائلا: إنه لا شك أن يوم المبعث هو عيد لجميع أحرار العالم. وشدد قائد الثورة على أن غزة أركعت الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم أمريكيا، فيما فقد حزب الله قائدا فذا كنصر الله، ولكنه لم يهزم وازداد اندفاعا وعزما، وذلك بعد أن أظن الأعداء والأصدقاء أن حزب الله انتهى، لكنه أثبت العكس. شهدت مدينة النجف الأشرف توافد مئات آلاف الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء ليلة المبعث النبوي الشريف عند مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. المزيد في التقرير التالي.
في مشهد إيماني مهيب توافد مئات الآلاف من المؤمنين من داخل العراق وخارجه إلى مدينة النجف الأشرف لإحياء ذكرى ليلة المبعث النبوي الشريف عند مرقد خليفة رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث جسدت مراسم الإحياء القيم السامية للرسالة المحمدية الشريفة.
زيارة يعني إن راحة نفسية للبيت سلام الله عليهم، ودوم نزور يعني ما نقطع زيارة، نجي نتعنى من الكويت للإمام علي عليه السلام ونزور موتانا ونروح كربلاء ونجف.
زيارة مرقد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم في استحباب زيارة أمير المؤمنين في هذه الليلة العظيمة، وما رأينا إلا كل جميل من أهل العراق.
من جهتها أعلنت السلطات المحلية في مدينة النجف الأشرف اكتمال استعداداتها الخدمية والأمنية، حيث انتشرت الفرق الخدمية والمواكب لتقديم الطعام والشراب وتوفير أماكن للراحة والمبيت، كما عززت الأجهزة الأمنية من وجودها لضمان انسيابية حركة الزائرين وتأمين سلامتهم.
غرفة العمليات هذه تتواجد كافة الدوائر الأمنية والخدمية، هنالك تنسيق عالي مع الحكومة المحلية، هناك تنسيق عالي مع العتبات العلوية، تم التركيز على مقبرة وادي السلام وأيضا على محيط المدينة القديمة ولغرض تسهيل حركة الزائرين ووصولهم إلى مرقد أمير المؤمنين.
الجهود مستنفرة كافة للجهود الخدمية في البلدية والبلديات وكافة الدوائر الساندة الأخرى، الماء والمجاري والكهرباء، المستشفيات، مراكز الصحة، المراكز المتنقلة داخل المدينة القديمة تم تجهيزها بكل الأدوية.
وقد تخللت المراسم إقامة مجالس الذكر والمحاضرات الدينية التي ركزت على أهمية هذه المناسبة ودروسها العظيمة في نشر قيم المحبة والتسامح، وارتفعت أصوات الزائرين بالدعاء والزيارة، ما أضفى على المكان أجواء روحانية استثنائية.
في ليلة مباركة تجدد فيها القلوب العهد مع الرسالة المحمدية، اجتمع الزوار هنا عند مرقد ابن عم الرسول أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لإحياء ليلة المبعث النبوي الشريف لاستلهام الدروس والعبر من هذه المناسبة العظيمة.
واصلت أعداد كبيرة من النازحين لليوم الثاني التدفق نحو شمال غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وذلك بعد يوم شهد عودة آلاف الفلسطينيين من جنوب ووسط القطاع. وفي بيانات أدلت بها بهذا الشأن، قالت فصائل بالمقاومة الفلسطينية إن عودة النازحين انتصار للشعب وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخططات التهجير. ويوم أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عودة 300,000 نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. قالت مديرة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إنهم يخططون للبقاء وتقديم المساعدات لقطاع غزة إلى أن تعجز الوكالة عن ذلك. وقبل أيام ذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن الوكالة عازمة على مواصلة العمل في غزة والضفة الغربية بعدما يدخل الحظر الإسرائيلي على عملياتها حيز التنفيذ يوم 30 من الشهر الجاري. وقال لازاريني للصحفيين إن إغلاق وكالة الأونروا سوف يضعف بشكل كبير الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة. أعلن الإعلام العبري عن بدء حركة حماس وكيان الاحتلال محادثات أولية بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما أعلن عن زيارة الوفد الأمريكي للأراضي المحتلة هذا الأسبوع. المزيد في التقرير التالي.
مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار انطلقت من الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن المفاوضات بدأت عبر وسطاء، حيث قالت إن محادثات أولية بدأت بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية، مضيفة أن من الممكن عقد اجتماع في قطر الأسبوع المقبل. المفاوضات شهدت تحركا فلسطينيا، فقد أعلنت حماس وصول وفد قيادي برئاسة محمد درويش رئيس مجلسها القيادي إلى القاهرة ليبحث مع المسؤولين المصريين تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال بمراحل الثلاث. كما التقى الوفد الأسرى الفلسطينيين المحررين الذين أطلق سراحهم السبت الماضي. التفاهمات تتواصل بين الجانبين، وأفادت وكالة رويترز بأن قياديا من حماس أكد تسليم الحركة قائمة بأسماء 25 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة من بين 33 المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق. وأكد القيادي في حماس عزة الرشق التزام الحركة بالاتفاق، فيما أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال ديفيد منسر أن حماس ستسلم 8 جثث بين دفعة الأسرى المقرر الإفراج عنهم خلال الأسابيع المقبلة. ويقضي الاتفاق كما أعلنت قطر بتسليم الأسيرة أربيل يهود بالإضافة إلى 5 أسرى آخرين يومي الجمعة والسبت مقابل عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم شمالي القطاع منذ يوم الاثنين. ولأن تل أبيب لا تتحرك إلا بمظلة دعم أمريكي، سيزور مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأراضي المحتلة يوم الأربعاء، وسيناقش تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية بحسب موقع إكس.
شددت المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز على أن الوضع في غزة لا يزال في غاية الصعوبة ولم يتبقى أي شيء يعود إليه النازحون. وقالت ألبانيز إن كمية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية وهناك نقص في المساكن المؤقتة، وأضافت أن النازحين العائدين إلى شمال قطاع غزة يحتاجون لأساسيات الإغاثة ولا سيما خيام الإيواء، مشيرة إلى أنه يجب على الدول الراعية للاتفاق ضمان وصول 6,000 منزل مؤقت حسب المتفق عليه. أشارت وسائل إعلام إلى حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حول خطة نقل الفلسطينيين من غزة بزعم أنهم يعيشون الجحيم في القطاع بسبب الدمار الذي خلفته الحرب، في وقت جددت مصر والأردن موقفهما الرافض لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من غزة. المزيد في التقرير التالي.
ليست زلة لسان، ولا يبدو الأمر غير مدروس. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إجبار سكان قطاع غزة على الانتقال إلى بلدان كمصر والأردن، ولا سيما أن عددا من المحيطين بترامب سارعوا إلى استعراض فوائد مزعومة قد تنتج عن هذا الترحيل. وبحسب وول ستريت جورنال، فقد اعتبر المقربون من الرئيس الأمريكي أن غزة أرض قاحلة مليئة بالأنقاض والذخائر غير المنفجرة، وأن إعادة إعمارها ستصبح أسهل بشكل كبير مع رحيل سكانها. ورغم محاولة فريق ترامب عبر الحديث عن الضمانات جعل فكرة ترحيل سكان غزة أكثر استساغة للدول العربية، لكن هناك ردود فعل غاضبة من مصر والأردن. فقد أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن قلق بلاده إزاء محاولات التهجير التي تستهدف الشعوب في دول الجوار، كما رفض رئيس مجلس النواب المصري بشكل قاطع أي محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن أطروحات تهجير الفلسطينيين تمثل خطرا جسيما على الأمن والاستقرار الإقليمي. وأتت التصريحات المصرية متزامنة مع تجديد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض المملكة لأي حديث عن تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن الأردن سيستمر بالتصدي له. بدورهم أعرب مناصرو ترامب عن مخاوفهم من اقتراح الرئيس الأمريكي، حيث أعلن بشارة بحبح رئيس مجلس إدارة العرب الأمريكيين من أجل ترامب الرفض القاطع لاقتراح نقل الفلسطينيين من غزة، مؤكدا أنه لا حاجة إلى تصريحات جامحة تتعلق بمصير الفلسطينيين. من جهته وصف السناتور الجمهوري لينسي غراهام الفكرة بغير العملية، كما حذرت وول ستريت جورنال من زعزعة منطقة غرب آسيا حاليا واعتبرتها خطوة غير حكيمة، ولا سيما أن الاتفاق الذي يتفاخر ترامب بالتوصل إليه في غزة لا يزال هشا ويحتاج إلى الكثير من العمل. ويبدو أن ترامب ماض في خطوته، فقد جدد رغبته بنقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن حتى يعيشوا بدون اضطرابات وثورة وعنف، مشيرا إلى أنه سيلتقي رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن قريبا جدا، فيما تحدث ترامب مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حول هذه القضية.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة أحياء في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. وفي طول كرم تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل المقاومة والجيش الصهيوني في مخيمها بعد أن وسع الاحتلال عمليته العسكرية شمال الضفة الغربية، في حين أجبرت قوات الاحتلال آلاف العائلات على النزوح من منازلها في جنين وطول كرم. ويوم أمس استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة بجروح بقصف طائرة إسرائيلية طال سيارة في مخيم نور الشمس بمدينة طول كرم، فيما اشتبك المقاومون مع الاحتلال في عدة مناطق منها جنين وطول كرم وقلغيلية. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة وقد انهزم مشروع إسرائيل، لافتا إلى أن المقاومة قوية بقراراتها وإرادتها والمؤمنين بها وهي أقوى باستمراريتها. وقال الشيخ قاسم إن المقاومة تصدت بثبات أسطوري وشجاعة استثنائية وتصميم استشهادي أثبت نفسه في الميدان، معتبرا أن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة. وأضاف أن أي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب الإسرائيلي تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة وأمريكا، مشددا على أن المقاومة لها الحق بأن تتصرف بما تراه مناسبا حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها. يواصل أهالي القرى الحدودية في جنوب لبنان التوافد إليها لليوم الثالث على التوالي، على الرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي ترهيبهم في بعض المناطق. وقالت مصادر محلية إن أهالي بلدة يارون دخلوا إلى بلدتهم بمؤازرة الجيش اللبناني، فيما يستمر أهالي بلدتي طلوسة وحولة بالتوافد تزامنا مع تحليق المسيرات الإسرائيلية. وأضافت المصادر أن المواطنين من مختلف المناطق يساندون أهالي القرى الحدودية للدخول إلى قراهم وطرد الاحتلال منها. تتباين المواقف اللبنانية حول الموافقة على تمديد مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب البلاد حتى 18 من الشهر المقبل، وفيما أعلن حزب الله رفضه للتمديد واحتفظ بخيار المقاومة. تجاهل أهالي الجنوب الأنباء عن التمديد عبر مواصلة المقاومة الشعبية لتحرير الأرض. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في وقت يواصل الجنوبيون اللبنانيون معركة التحرير، يخيم الغموض على مصير اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وسط علامات استفهام كثيرة حول حقيقة وجود اتفاق على تمديد المهلة من عدمه، أو أن ما يجري هو تفاهم إسرائيلي أمريكي على موعد جديد لا يلتزم به لبنان. تصريحات عدة شهدتها الساحة اللبنانية عكست تباينات داخلية حول الموافقة على التمديد حتى 18 من الشهر المقبل، خاصة بعد موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الرافض لأي تمديد حتى ليوم واحد، والذي يحفظ للمقاومة حق التدخل.
نحن أمام احتلال يعتدي ويرفض الانسحاب، والمقاومة لها الحق بأن تتصرف بما تراه مناسبا حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها.
موقف واضح جاء بعد بيان لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حول الموافقة على مطالب أمريكية بتمديد الاتفاق بعد التشاور مع رئيسي الجمهورية والبرلمان جوزيف عون ونبيه بري. وفيما بقي الصمت سيد الموقف في بعبدة، علق بري على بيان ميقاتي بالقول إنه أبلغ الأخير شروطا لوقف فوري لإطلاق النار وللخروقات وتدمير المنازل وغيرها، بالإضافة إلى التعهد بموضوع الأسرى. تباينات تأتي وسط معلومات صحفية عن زيارة مرتقبة بعد أيام إلى بيروت للمبعوثة الأمريكية الجديدة مورتان أورتاغوس لمناقشة تفاصيل تمديد وقف النار والمفاوضات بشأن تحرير 15 أسيرا لبنانيا من سجون الاحتلال، بينهم 7 للمقاومة، في وقت تبحث لجنة مراقبة الاتفاق سبل إيجاد مخرج لمطالبة تل أبيب بالبقاء في 5 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان. لكن يبدو أن هذا لا يعني الجنوبيين، فالمقاومة الشعبية لتحرير الأرض متواصلة، ورغم ما يتعرض له الأهالي والجيش اللبناني من اعتداءات إسرائيلية أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، تواصل الوفود رفع وتيرة زخمها مستهدفة البلدات التي لم يستكمل منها انسحاب جيش الاحتلال، مثل مارون الرس ويارون في القطاع الأوسط، أو العديس وميس الجبل في القطاع الشرقي، أو تلك التي لم يبدأ منها الانسحاب مثل مروحين في القطاع الغربي، فيما كان الأهالي والجيش اللبناني يسيران قدما إلى قدم، ما دفع بالإعلام الغربي إلى شيطانة الجيش باتهامه بالعمل لمصلحة جهة حزبية.
إلى العناوين. قائد الثورة يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة، والفصائل الفلسطينية تعتبر ذلك هزيمة للاحتلال. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية لليوم الثالث رغم محاولة الاحتلال ترهيبهم. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها من خطاياه. قال الإمام علي عليه السلام: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بالصلاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. قيل لابن عباس: بما نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سأول وقلب عقول. قال أحد الشعراء: لا تسألن إلى صديق حاجة فيحول عنك كما الزمان يحول، واستغن بالشيء القليل فإنه ما صان عرضك لا يقال قليل. من عف خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مملول، وأخوك من وفرت ما في كفه، ومتى علقت به فأنت ثقيل. أعزائي المستمعين، إليكم هذه الحكمة: التأني فيما لا يخاف فيه الفوت أفضل من العجلة في إدراك الأمل. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم يرفعون أحجارا، فقال: ما هذا؟ فقالوا: نختبر أشدنا وأقوانا. فقال: ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله إرضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه عن قول الحق، وإذا ملك لم يتعاطى ما ليس له بحق. أحب الناس إلى الله من سأله، وأبغض الناس إلى الناس من احتاج إليهم وسألهم. وفي هذا المعنى قيل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
قيل زمام العافية بيد البلاء ورأس السلامة تحت جناح العضب. ومسك الختام قول لمولى الموحدين الإمام علي عليه السلام: الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، والرأي بتحصين الأسرار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة السابعة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا أن نجعل معاييرنا إلهية، من مقولات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ومن كان مقلدا لسماحته في تلك الأيام التي كانت تسبق ساعات مخاض الثورة الإسلامية في إيران، كان ينظر لشؤون حياته ضمن رؤية المعايير الإلهية للإمام القائد رضوان الله تعالى عليه. في الحلقة السابعة، أي في حلقة اليوم من بزوغ الفجر، ستكون لنا متابعة للأحداث الاجتماعية لبيت الحاج عبد الله الحسيني ولخطوبة ابنته وهاجس شك بدأ ينمو عند مريم. مستمعينا، ندعوكم للاستماع إلى أحداث الحلقة السابعة من بزوغ الفجر.
يا حاجة.
نعم.
أما كان مقررا نحن ميدا؟
إلا أن إصرار السيدة داودي أجبرني على تحديد يوم يأتون فيه للخطوبة.
ترى من يستطيع في ظل هذه الأجواء التي نعيشها يفكر بالخطوبة أو بهذه الألعاب النسائية؟
ولكن يا حاج، إنهم لا يعلمون شيئا عن أحوالنا. ثم إنهم ليسوا بغرباء علينا، فضلا عن أن حالي يا حاج أنت أدرى بها.
نعم، معك حق، ولكن ليتهم ما كانوا يعجلون هكذا في الأمر.
في الحقيقة يا حاج، حاولت كثيرا أن أتهرب من القضية، إلا أن إصرار السيدة داودي وتحليفها إياي بروح والد جمشيد وآخرين قد سلبني قدرة الصمود أمامه.
ترى ولم التشبث بهذه الأمور؟
لأنها في البدء تصورت أن تساهلي في الأمر نابع من تواجدي خطيب آخر لمريم.
مهما يكن، فإن بيت من له بنت أو بنات معرض لزيارتها للخطيب أو الخطباء، ناهيك أنه لم تسنح لنا فرصة بعد كي ندرس الأمر بدقة ونرى ما هي مهنة الولد ذاك.
أشاطرك الرأي يا حاج، لكن ما العمل؟ هل يمكن إغلاق الباب بوجههم؟
لا مانع في ذلك، مهما يكن فإن الغاية هي الخير، وعسى أن تكون خيرا.
أرجو الله أن يعيننا وتكون خيرا.
بفضله ومنه إن شاء ذلك. سأعود الليلة مبكرا يا حاجة، ألا تأمرينني بشيء من الفواكه والحلويات؟
كلا يا حاج عبد الله، فهي موجودة في البيت والحمد لله، ولكن حاول أن تعود مبكرا.
إن شاء الله. حسنا، في أمان الله.
في أمان الله.
ليت ولدي محمودا كان حاضرا في حفل خطوبة أخته مريم الليلة. ليس في اليد حيلة. توكلت عليك يا رب. يا الله.
يا حاج، إنهم جاءوا بالسجاد.
السجاد؟
نعم.
أي سجاد تقصد؟
تلك السجادات التبريزية التي أوصيت الحاج أسد بها. إنها حوالي 10 سجادات. نعم. طيب، هل أضعها في حانوتنا أم أخذها إلى مخزن السيد إسماعيل؟
أجل. لا، انتظر لحظة.
نعم.
ثم اذهب وافتح الباب واطلب منهم أن يأتوا بها إلى داخل الحانوت ويتركوها في تلك الزاوية.
نعم، سمعا يا حاج.
شكرا لك.
نعم. طيب.
لا يا مصطفى، انتظر لحظة.
ماذا؟
بل قل لهم يأخذوها إلى مخزن السيد إسماعيل.
ولماذا يا حاج؟
لست الآن بحال مرضية، فليأخذوها إلى السيد إسماعيل.
طيب يا حاج، هل أنت بخير؟
أجل، أنا بخير. هيا اذهب ونفذ ما طلبته منك.
سمعا.
هيا اذهب يا ولد.
نعم.
لعنة الله على الشيطان، ترى لما أصبحت ضعيفا لا أطيق بعض الأمور. أعونك يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عذرا يا حاج، فقد جئنا نثقل عليكم.
عفوا يا سيد داود، ترى لماذا لا يرافقكم السيد إسماعيل والسيدة بروين؟
قررنا ألا نثقل عليكم أكثر من هذا يا حاج، فسيحضران إن شاء الله حفل عقد القران. نعم
إن شاء الله، فهو الساتر والمعطى.
أجل، وهو كذلك يا حاج. مهما يكن فأنت كبيرنا وعزيز علينا، فليكن عطفك على جمشيد عطفا أبويا يا حاج، فضلا عن أن الزواج هذه الأيام لا يتم بسهولة بين الأسر من غير الأقرباء. كان ذلك لابنة الأسرة أو لابنها، لا فرق.
أجل، للأسف هو كما تتفضلي، لقد تغيرت أوضاع الحياة اليوم. إن هذا الذي يصفونه بالتقدم وهو جار في بلادنا أصبح شبابنا ضحية له. هذا الفساد المستشري وحواليت بيع الخمور والنوادي المنتشرة هنا وهناك، والعياذ بالله، لا تتلائم مع متطلبات هذا الشعب المسلم الأبي.
نعم،
إلا أن مرحلة الشباب لا تخلو من الهفوات، وهناك الكثير من الشباب أوغلوا في هذه المتاهات والمفاسد، منها المخدرات. لأن الحكومة هي التي تدبر أمر هذه المفاسد وتنشرها على مستوى البلاد.
نعم.
دعنا عنها، والآن قل لي يا سيد جمشيد كيف حالك؟
الحمد لله، أنا خادمك يا حاج.
كما أتذكر قالت الحاجة والدتك في المرة السابقة أنك تعمل في وزارة المالية قسم الحسابات.
أجل، أعمل محاسبا في إحدى الدوائر بوزارة المالية.
كن واثقا يا حاج، صدقني أن وضعه المعيشي جيد والحمد لله، ويتقدم في عمله يوما بعد يوم.
ما هذا الكلام يا أمه؟
وهل أنا مخطئة في ذلك يا ولدي؟
لاحظ يا حاج، إنني مجرد موظف بسيط في وزارة المالية، حصلت توا على درجة إدارية عليا. راتبي الشهري المتواضع يكفي لسد نفقات حياة عادية. من الأجدر يا حاج أن تتفضل يوما إلى دائرتنا لترى بأم عينيك المكان الذي أعمل به، وتتوضح لك كل المجاهيل في حياتي.
طبعا كلامك حجة لنا يا سيد جمشي، وكما أشدت بنفسك أن الحياة الزوجية تتطلب الصدق قبل كل شيء.
نعم،
ذلك أن المال القليل والكثير يمكن له أن يأتي ويرحل ولا يترك أثرا على حياة العوائل. ولكن لا سمح الله، لو رحل الصدق من حياة الزوجين فلا يمكن ديمومة تلك الحياة.
أحسنت.
لا سمح الله.
على كل حال، فإن ما تتفضل به يا حاج هو عين الصواب، ولكن الأفضل ألا تكون حياة الشابين في بدايتها معصرة. الحمد لله، فإن ولدي جمشيد يملك شقة صغيرة، وأن البيت الذي نعيش فيه اليوم هو أيضا ملك له، ولكنه يريد أن يبدأ حياته الزوجية في شقته الواقعة شمال المدينة.
أولا، إنها لا تقع في شمال المدينة بل في وسطها يا أمه. ثانيا، حصلت على قرض بسيط من البنك.
حسنا،
واقترضت مبلغا آخر من هذا وذاك حتى استطعت شراء هذه الشقة الصغيرة من أحد زملائي في الدائرة.
يا بني.
نعم.
إن هذه الأمور ليست مهمة، بل المهم هو الصداقة كما أشير إليها بين زوجين.
أجل، وهو كما تتفضلين به.
يبدو أن لكم ضيفا ونحن قد أثقلنا عليكم.
في الحقيقة كما أعلم ليس لنا ضيف هذه الليلة يا حاج. يا حاج.
نعم نعم، إني سارح في أفكاري.
هل دعوت أحدا من قبل؟
لو كان ذلك لأخبرتك به مسبقا يا ملو. عفوا، يبدو أن الطارق على عجلة من فارغ. أنا ذاهب لأفتح الباب علّه أحد أفراد الجيرة.
حسنا،
وسأعود إليكم حالا. عن إذنك.
تفضل تفضل يا حاج.
تفضل يا حاج.
أنا قادم.
يا له من جو بارد.
من الطارق؟
افتح الباب يا حاج، أنا مصطفى، افتح الباب.
ماذا تفعل هنا يا ولد؟
دعني أدخل كي أخبرك بالأمر يا حاج.
طيب طيب، ادخل ادخل ادخل، تفضل.
كنت راكضا في الطريق كله.
ما بك؟ كلمني. وما هذا الكيس بيدك؟
إنها المنشورات يا حاج. المنشورات.
أما كان مقررا أخذها إلى بيت الحاج مرتضوي؟
الأوضاع متأزمة يا حاج.
ترى ماذا حصل؟ اخبرني. وهل أن البيت الجديد للحاج مرتضوي هو الآخر قد تم الكشف عنه من قبل رجال الأمن؟
لا أدري لا أدري، ولكن قبل وصولي إلى بيت الحاج مرتضوي رأيت عدة أشخاص واقفين هناك يحذرون الناس من تواجد بعض رجال الأمن.
أنت واثق ما تقول يا مصطفى؟
لا لا لا، ولكن ليطمئن قلبي اتصلت ببيت الحاج مرتضوي.
نعم.
عبر كشك الهاتف على مقربة من الزقاق، فلم يرد علي أحد.
إذن على الحاج مرتضوي أن يغير مكانه بأسرع وقت ممكن.
لقد عملت حسب اتفاقي مع الحاج مرتضوي من قبل، أي أنه طلب مني فيما لو واجهت مشكلة من هذا النوع أن أتصل به هاتفيا. إن لم يرفع السماعة فهذا يعني أن الأوضاع غير آمنة.
طيب، خذ هذه المنشورة وضعها في تلك الحديقة في البيت كي أفكر بأمرها لاحقا.
عند تلك الحديقة؟
هيا. نعم، كما قلت لك. ثم اغسل وجهك ويديك وتعال معي إلى الغرفة.
طيب. دفنتها هناك يا حاج، في تلك الزاوية. نعم.
طيب، تفضل يا مصطفى، تفضل. البيت بيتك، تفضل.
شكرا.
لتشرب شاي ساخنا في هذا الجو البارد.
طيب،
يبدو أنك لم تتعشى.
لا أريد أن أثقل عليكم يا حاج.
هذا الكلام يا ولد، تفضل.
يا الله.
تفضل.
طيب.
تفضل. أهلا وسهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
سأفتح الباب بنفسي يا حاج، تفضل.
شكرا. تفضل تبع أبني. تفضل.
إنهم الشرطة. ماذا يفعل جمشيد؟
ماذا؟
ها؟
لا أدري، يبدو أنه أخرج حقيبة نقوده، ربما يريد أن يرشيهم حتى يعودوا حيث أتوا.
انظر يا حاج، إنه يريهم بطاقته.
لا تعجل، دعه يفعل ما يشاء. المهم أن يقنع الشرطي بالعودة إلى عمله، وإلا يدخلون البيت ويكشفون قبل كل شيء المنشورات التي في الحديقة.
يبدو أنهم قادمون إلينا.
عفوا يا حاج، أرجو المعذرة.
العفو لله يا سيد، تفضل.
مهما يكن فأنا أنفذ الواجب، ولكن رغم ذلك أكرر اعتذاري منك يا حاج. ليلة سعيدة، عن إذنك أيها المهندس.
عفوا، تفضل، في أمان الله.
مع السلامة، ليلة سعيدة.
في أمان الله، مع السلامة.
يا سيد جمشيد، لا. يبدو أنك تعرفه من قبل. ها؟
على كل حال، كل يتطلب كلاما خاصا وتصرفا يليق به. أظهرت له بطاقتي الخاصة بوزارة المالية، فقدر شأني. مهما يكن
فالخير فيما وقع. وأنت يا مصطفى، يا بني، لا تتابع القضية أكثر من هذا.
سمعا يا حاج، سمعا وطاعة.
تفضل، تفضل يا سيد جمشيد.
شكرا، شكرا
يا سيد
يا
مصطفى
حاج.
تفضل بالدخول.
شكرا.
قبل أن نمرض في هذا الجو البارد.
لا يا حاج، أرجو أن تأذن لي بالخروج.
يا ولد، ألا تشعر بالبرد القارس؟
لا أظن أن الحاج يريدني بشيء، الحمد لله. فإن جمشيد له شأن عند الحراس والشرطة. يا الله. مع السلامة. وداعا يا جمشيد.
وداعا.
كن حذرا يا مصطفى كما أوصيتك.
سمعا وطاعة يا حاج، إلى اللقاء.
مع السلامة.
يا حاج، يبدو أن السيد مصطفى ليس أهلا للتعارف.
ماذا؟
أقصد أنه، دعك منه.
قل ما هو على لسانك يا سيد جمشيد، قل لي.
ليس مهما يا حاج، ولكن بدا لي أنه غاضب بعض الشيء. لما تضحك؟
لقد دخلت اليوم سن الشيخوخة، وأن هذا الشاب الذي رأيته هو وحده الذي يدير شؤون الحانوت من الصباح حتى المساء. لا، بل إنه شاب طيب القلب.
وهل تثق به؟
ما هذا الكلام يا سيد جمشيد؟
ولكن ما كنت أقصد شيئا، لابد أنه مورد ثقتك الذي سلمته شؤون حانوتين كبيرين بكل ما فيهما من بضائع وأموال.
دعنا من هذا الكلام، الجو بارد جدا، الأفضل يا سيد جمشيد أن ندخل إلى البيت.
نعم وهو كذلك.
حقا يا سيد جمشيد؟
نعم.
عملت خيرا بإبعادك ذلك الشرطي من البيت.
كل ذلك كان من أجلك يا حاج.
لا أدري، ربما يكون معك حق، لأنني في الحقيقة لا أعرف هذه الأشياء، وبما أنني رأيته مسكينا عطفت عليه، لأن أبويه دعك منه، فأنا لست مثقفا ودارسا في الجامعة مثل حضرتك يا سيد جمشيد. تفضل تفضل.
عفوا يا حاج، تفضل.
يا الله، تفضل بالدخول.
عزيزتي مريم، تعالي وخذي هذه الأواني والصحون إلى المطبخ.
سمعني يا أمه، أنت اذهبي واستريحي، فأنا من يجمع كل هذه الأشياء والصحون.
عن أي استراحة تتحدثين يا ابنتي؟ فأنا لا أستطيع النوم، كم كنت أتمنى أن يكون ولدي محمود قد أنهى دراسته لأذهب وأخطب له. لعنهم الله، فلا أدري بأي حال يعيش اليوم ولدي محمود. يا ويلي يا إلهي،
ما بك يا أمه؟
لا شيء، إذ إن أفكاري مشوشة ولا أدري ما أفعل.
لا تفكري يا أمه، فإنك اليوم متعبة، الأفضل أن تذهبي وتخلدي للنوم، وأنا سأقوم بجمع هذه الأواني والصحون وغسلها.
يا لها من ليلة تعيسة، عندما كنت واقفة عند الشباك كان الخوف ينتابني ويحطمني، فيما لو يدخل البيت فجأة هؤلاء الرجال الأوباش، لعنهم الله، لا أدري لما لا يتركون الناس وشأنهم.
أمه، إن الناس باتوا اليوم لا يخافون أحدا، بل النظام هو الذي أصبح يخشى منا.
ابنتي مريم، حذاري أن تدخلي في هذه الألعاب، حذاري يا ابنتي.
ماذا تقصدين يا أمي بهذه الألعاب؟ وهل دعيني يا أمي، دعيني أجمع هذه القطع من الصحون المهشأة.
احذري يا مريم، احذري كي لا تجرح يداك. ترى أين هو أبوك؟
ألم يذهب لفراش النوم؟
لا أعلم، ربما ذهب إلى باحة البيت، دعيني أرى. أجل يا ابنتي، إنه في الباحة، ترى ماذا يفعل هناك في هذا الجو البارد؟ يا حاج، يا حاج.
سأدخل يا أم محمود، سأدخل.
أصبح اليوم يدفن كل هموم الدنيا في قلبه، هذا هو ديدنه منذ القدم، ما لم أسأله لا يكشف عن همه أبدا. إلهي كن عونه وعون الجميع يا رب.
كفاك يا أمه، أخشى أنك بهذا تؤذين أبي لا سامح الله.
ماذا أفعل يا ابنتي، ماذا أفعل؟ إذ ليس في اليد حيلة، إن شاء الله عندما تصبحين أما.
بالمناسبة يا أمي، هل تناولت أقراصك؟
لا يا ابنتي لا، فقد نسيتها.
سأتي بها إليك حالا، سأتي.
كلما أتذكر محمودا يشتعل قلبي ألما وحرقا، وهل تستطيع هذه الأقراص أن تهدئني؟
لقد أصبح الجو باردا جدا.
ترى يا حاج،
لما ذهبت إلى الباحة في هذا الجو البارد؟
هذه القطع المهشمة من الصحون.
صحن الفواكه سقط من يدي وتكسر.
لا تهتمي يا أم محمود، فداء لك، كان ذلك قضاء وقدر. إن الصحن ذاك سقط عدة مرات على الأرض ولم ينكسر، ولكن هذه المرة تتهشم.
ما شاء الله، إن لك ذاكرة قوية. خذي يا أمه، خذي، هذه أقراصك وهذا قدح من الماء، تفضل يا أمي. سلمت يداك يا عزيزتي، سلمت يداك. أبتاه، ماذا كنت تفعل في باحة البيت في هذا الجو البارد؟
النفط في الخزان على وشك النفاد. غدا صباحا أوصي السيد علي بملئه بالنفط.
إنه شهريا يأتي ويملأ الخزان يا أبي.
هذه الأيام نواجه أزمة في النفط، إنها عاصمة بلاد شاهنشاهية، والناس فيها يشكون من قلة النفط، فكيف بالقاطنين في باقي المدن والقرى والأرياف النائية؟
طيب يا أبي، أمه، رجاءً اجلسي هنا كي أجمع القطع المهشمة من الصحن. حسناً يا ابنتي، حسناً.
لقد ذكرت أمك بأن الصحن ذاك تعرض عدة مرات للكسر.
نعم.
لأنه لم ينكسر، في حين عنده هذه المرة سقط من على المنضة الصغيرة القريبة من الأرض فتهشم. أترين يا ابنتي؟
لا بأس يا أبي، الذنب ذنبي أنا.
لا يا ابنتي، فأنا أقصد أمرا آخر، وهو أن هذا النظام هوى وسقط في 19 من آب عام 1953، إلا أن أمريكا أحيته من جديد وأنقذته من السقوط. وفي عام 1963 تعرض مرة أخرى للسقوط، إلا أنه اليوم على وشك أن يتهشم إثر ضربة صغيرة وخفيفة.
إلا أنهم يا أبي أخذوا يشددون من حراساتهم واعتقالاتهم من خلال الشرطة ورجال الأمن المنتشرين في كل مكان.
أما سمعت دوية أطلاق الرصاصات هذه الليلة؟
أبتاه، لماذا جاء رجال الأمن إلى باب البيت هذا المساء؟
إنهم كانوا يبحثون عما يريدونه، وبذلك كانوا يطرقون جميع الأبواب في الزقاق.
ترى من كان ذاك؟
إنهم كانوا يطاردون الشاب.
رحمك يا رب، رحمك يا رب.
إن هذا الشاه الوقت عميل أمريكا العريق أخذ يتحسس أخيرا بأن الشعب لا يرتضي به حاكما لبلاده، ولهذا نراه لا يفرق بين الشاب والشيخ والصغير والكبير في تصويب الرصاصات نحو صدورهم.
الحمد لله الذي أعماهم فلم يدخلوا بيتنا لتفتيشه.
ولكنهم في البدء كانوا ينوون ذلك يا بنيتي. إلا أن السيد جمشيد والآخر توسط لدى النقيب وانتهت القضية بسلام.
قلت يا أبي بواسطة السيد جمشيد؟
ألا تنوين أخذ هذه القطع المهشمة إلى المطبخ أو إلى أي مكان آخر؟
طيب، وهل كان السيد جمشيد يعرف النقيب ذاك؟
ومن قال لك هذا يا ابنتي؟
أولم تستغرب من ذلك يا أبي؟
عزيزتي مريم.
نعم يا أمي.
إن السيد جمشيد موظف في دائرة حكومية، وربما عرف النقيب أنه موظف حكومي فأن القضية بسلام.
نعم يا أمي.
بنيتي مريم، أعلم أنك بما تفكرين، ولكن أكدت عليك مرارا من قبل ألا تتعجلي في الحكم على الآخرين.
ولكن يا أبتاه، إنه قادم إلينا للخطوبة، أليس من حقي أن أعرف؟
تريثي واصبري يا ابنتي، فأنا أعلم بالذي يدور الآن في خلدك، ولكني أنا أيضا صاحب تجارب كبيرة في حياتي يا عزيزتي.
نعم، الحق معك يا أبي، الحق معك.
أقول يا حاج،
وأنا أيضا أصبت بالدهشة يا حاجة، وعلي أن أفهم ما يدور في هذا البيت. أهذا الذي تريدين السؤال عنه؟
أجل، ولكن لا أريد التشاؤم.
دعي عنك هذا التشاؤم، فالشمس لا تبقى دوما خلف السحاب، وإن من حق مريم أن تقوم بتقصي الحقيقة عمن جاء يخطبها. وهل هو شاب طيب كما يدعي؟
أنت يا حاج، ما رأيك؟
أطلب من الله تعالى أن يمنح أولادي كل الخير والسؤدد.
اللهم آمين.
وأنا واثق من أن مثل هذه الأمور لا تبقى خافية على أحد.
نعم،
وأنها تنكشف عاجلا أم آجلا.
العجلة من الشيطان، نحن نرحب بقدومهم، لكن عليهم أن يمنحونا فرصة لتقصي بعض الحقائق.
نعم،
ولو كانوا حقا على عجلة من أمرهم فليتفضلوا ويذهبوا، لأن المدينة لا تخلو من البنات. ولكن يا حاج، يبدو لي أنت أيضا لا ترتضي بهذا الزواج.
يا حاجة، قلت لك أرجو الله أن يرتب أمرنا نحو الخير والصلاح بفضله ورضوانه.
إن شاء الله، إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى.
وأنا أيضا لا مانع لدي، فالله خير ناصر ومعين،
وهو اللطيف الخبير
يا رب،
وهو على كل شيء قدير.
نعم، وهكذا وصلت الأحداث في هذه الحلقة إلى هذه المواقف. وإذا ما تواصلتم معنا مستمعينا الأحباء في كل مكان، في الحلقة القادمة سنتعرف على إثارات ومواقف أخرى. فحتى ذلك الموعد، شكرا لمتابعتكم، ونستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن